بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. وروى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا وفي شهر هذا في عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. هذا الباب، باب صلاة الجمعة، من أهم الأبواب، ومعرفة طالب العلم له في مرتبة الضرورة، ذلك أن مسائل أبواب الجمعة كثيرة، وأحكام هذا الباب متنوعة. والخلل الحاصل في الجمعة والبدع التي سرت إلى هذه العبادة أيضا كثيرة جدا، وإن كان ولله الحمد والمنة هناك عودة إلى السنة وتصحيح العبادة في أمر ظاهر في السنوات هذه المتأخرة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شيوع السنة وأيضا انتشار العلم، وهذا من فضل الله عز وجل. وإلا قبل عقدين أو أكثر كانت البدع والخرافات والمخالفات تضرب في هذه العبادة في أصلها، بل إن أهل العلم ذكروا أشياء كثيرة. ولذلك من يراجع مثلا كلام أهل العلم المتقدمين يجد أشياء في الحقيقة عجيبة جدا، ويقف أمامها المرء حيران، كيف أن البدع سرت إلى هذه العبادة بشكل غير من صورتها وغير من أحكامها الظاهرة. وابن القيم رحمة الله عليه أشار إلى شيء من هذا في زاد المعاد وفي باقي كتبه، وأيضا الشيخ علي محفوظ رحمة الله عليه من علماء الأزهر له كتاب بديع اسمه الإبداع في مضار الابتداع، ذكر جملة كبيرة جدا من البدع والمخالفات في جميع الأمور، سواء في الصلوات والطهارة وفي جميع أبواب الشريعة، وأيضا غيره كالقشيري وجمع من أهل العلم وكذا الشاطبي قبلهم، ذكروا أشياء كثيرة من المسائل التي هي من البدع والمخالفات في صلاة في أحكام الجمعة عموما. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص حرصا شديدا على تعلم هذه الأحكام لهذا السبب. وأيضا نجد في المقابل قد يكون هناك أيضا نوع غلو وتشدد في قضية بعض الأحكام، فمن طلبة العلم مثلا من يقف على قول واحد ويوالي عليه ويعادي، وهذا القول ليس محل إجماع وليس محل اتفاق، بل هو من الاختلاف السائر، ولكونه وقف على قول واحد اعتقد بأن هذا هو الحق وما دونه الباطل. وهذه في مسائل وفي جزئيات قليلة، سبق وأن أشرنا إلى مسألة الأذان، أذان عثمان، في دروس سابقة ذكر بعض أهل العلم من المتقدمين ومن المعاصرين أن ترك أذان عثمان أولى، وهذا يدخل تحت الخلاف السائغ، بمعنى جماهير أهل العلم ذهبوا إلى البقاء على أذان عثمان الأذان الأول، والسبب أنها سنة ماضية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومن قال بنفيها قال بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه إنما سن هذه السنة لعلة ولسبب، فلما زالت العلة وذهب السبب زال، ينبغي أن يزول الأذان. أنا أقول هذا الكلام من باب أن بين الناس من قد يذهب به الرؤية الواحدة أو القول الواحد مذاهب خطيرة، فقد يبدع الآخرين أو يفسقهم أو مثلا يرميهم بالعظائم لكونه وقف على قول واحد. عندك بعض المسائل أيضا فيما يتعلق برفع الأيدي سنأتي إليها في مسألة الخطبة، رفع الأيدي على المنبر سنتحدث عنها إن شاء الله. المقصود بأن الإنسان يسلك المسلك الوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو الأخذ بالدليل، قال الله وقال رسوله، وكيف فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى الناس بمرادات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يضعون الأشياء في مواضعها لأنهم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني خالطوا في جميع أحوال، في الحضر وفي السفر وفي السلم وفي الحرب وفي الصحة وفي المرض، في حالة الغضب في حالة الرضا في حالة السفر في حالة الإقامة، إذن أقوالهم مقدمة على أقوال غيرهم. هنا الجمعة كانت تسمى في الجاهلية، يسمى هذا اليوم بيوم العروبة، والجمعة فيها أربع لغات في الميم، فيها أربع لغات، الضم والفتح والكسر والسكون. والجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقد جمع الله لكم، قال في حجة الوداع قال جمع الله لكم عيدان، العيد عيد الجمعة وعيد الأضحى، فيسمى تسمى الجمعة عيد. لكن هل الجمعة هي أفضل الأيام على الإطلاق أم يوم عرفة؟ خلاف بين العلماء على قولين مشهورين، وهي أوجه في مذهب الشافعي وأحمد، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الجمعة أفضل الأيام على الإطلاق لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الأيام أيام الجمعة، وكان يقول فيه خلق آدم، فيه أخرج من الجنة، أدخل الجنة وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه جملة من الخصائص والمزايا التي تشير إلى أفضليته. ومن العلماء من ذهب إلى أن يوم عرفة أفضل، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يوم عرفة هو أفضل الأيام، وأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بعباده، يباهي ملائكته بعباده، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا في هذا اليوم لا إله إلا الله، وكان يعظم هذا اليوم. فالأدلة الكثيرة متضافرة تشير إلى أن يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن يوم الجمعة أفضل، ويجوز أن يسمى عيدا أسبوعيا لأنه يعود وليس فيه شيء من العبادات، لم يخص بشيء من العبادات التي في العيدين في عيد الأضحى وعيد الفطر، إلا بعض السنن المستحبات والآداب التي سيأتي ذكرها، مثل قراءة سورة الكهف والاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب وغير ذلك. ويوم الجمعة هذا يوم عظيم، كثير من الناس جعله يوم عطلة، بمعنى يعطل فيه عن كل شيء، عن الأعمال وعن أمور البيت وأمور العمل، وقد بعضهم يغلق دكانه، وهذا ليس بالصحيح. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه جعل هذا من المخالفات، قال من المخالفات أن يترك الناس أعمالهم يوم الجمعة، لأنه لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الناس لا يصنعون صنع اليهود يثبتون في السبت، وإنما يشتغلون ويعملون ويذهبون، ينزلون الأسواق، يفتحون محلاتهم، يمارسون أعمال وغير ذلك. وإن كان هذا اليوم عظيما وفاضلا، لكن لم يثبت فيه الأمر بترك الأعمال كفعل اليهود في يوم السبت. ويوم الجمعة في الحقيقة وردت فيه أحاديث كثيرة تشير إلى فضله. واختصارا للوقت، لعلكم تراجعون مثلا زاد المعاد لابن القيم رحمة الله عليه، فلقد عقد فصلا كاملا في بيان فضل هذا اليوم وخصائص الجمعة، خصائص الجمعة. وابن حجر أيضا في فتح الباري ذكر جملة عظيمة من هذا في خصائص وفضائل يوم الجمعة. والجمعة شرعت لم يثبت في الحقيقة السنة التي شرعت فيها يوم الجمعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر من خلال النصوص الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها فرضت قبل الهجرة. واختلف العلماء في أول جمعة أقيمت، فابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أول جمعة أقيمت في البحرين. والبحرين قديما تطلق على ماذا؟ الأحساء الآن، أحسنت، الأحساء الآن، في جامع اسمه جواث، في جامع جواث، هذه أول جمعة جمعت. وقيل أول جمعة جمعت في بني سالم بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقيل أول جمعة جمعت في بني النبيت أو هزم النبيت، هذا كما جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن في حديث كعب بن مالك. كعب بن مالك كان كلما سمع الأذان ترحم على أسعد بن زرار، فقال له ابنه لماذا؟ كان يترحم عليه، فقال إن أول جمعة جمع بنا أسعد بن زرارة، وكنا 40 رجلا كما سيأتي في مسألة العدد. وهذا خلاف لا شك أنه بين العلماء في أي جمعة، لكن أنا أحببت أن أشير إلى أن الجمعة شرعت قبل البعث، عفوا شرعت قبل الهجرة، أن الجمعة شرعت قبل الهجرة. لكن هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لم يثبت في هذا شيء فيما أحفظ وفيما وقفت عليه بعد تتبع، لنما أحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مكة قبل الهجرة، وإنما التجميع بمعنى صلاة الجمعة كانت بعد الهجرة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يجمعوا في المدينة قبل هجرته في بني سالم أو في مسجد جواثة أو في بني النبيت في هزيم في بني بياضة في قصة كعب ابن مالك. قال تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. الجمعة من فرائض الأعيان بإجماع أهل العلم، وقد خالف بعض العلماء خلافا عده العلماء شذوذا ولم يعتبروه ولم يجعلوه خارما للإجماع، فقال بأن الجمعة سنة مؤكدة أو أنها تقوم مقام الظهر، فمن صلى الظهر أجزاء، ولذلك عدوا قوله قولا ضعيفا مردودا. والإجماع على أن الجمعة من فروض الأعيان، فتجب على كل مسلم حر مكلف لا عذر له، لا عذر له، وهي صلاة بذاته مشروعة بالأصل، والجمعة والظهر بدل عنها، الجمعة بدل عن الظهر على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم، الظهر بدل عن الجمعة على الصحيح الراجح من قول أهل العلم. فالجمعة أصلا فريضة بذاته، فريضة بذاته. قال تجب على كل ذكر يخرج الأنثى، فالأنثى لا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة. والضابط في مسألة وجوب الجمعة أن كل من سقطت عنه الجماعة سقطت عنه الجمعة، هذا هو الضابط، كل من سقطت عنه الجماعة سقطت عنه الجمعة. استثنوا في ذلك ما يتعلق بالريح الشديد، معلوم بأن الريح الشديدة كما مر معنا في درس صلاة أصحاب الأعذار، قال بعض الفقهاء الذين يرون أنه لا يجمع بين صلاتين أو لا يتخلف إلا في الليل، ولما كانت الجمعة في النهار قالوا حتى ولو كانت الريح شديدة والمطر كثير يصلون الجمعة فلا تسقط بهذا العذر. قال تجب على كل ذكر مسلم خرج الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا مكلف. ذكرنا لكم كثيرا بأن المكلف اصطلاح الفقهاء ماذا يراد به؟ الشيخ عصام، إذا جاء المكلف بلغة الفقهاء ماذا يراد به؟ ها؟ البالغ و لا العاقل، البالغ والعاقل أحسن، يراد به أن يكون بالغا عاقل، وضد البلوغ ما هو؟ الصغر، وضد العقل الجنون، ضد العقل الجنون. قال مكلف حر، خرج العبد، والعبد المقصود به الرقيق وليس هو أسود اللون كما يعتقد البعض، فالعبد قد يكون أحمرا وأبيضا وأسمرا وأسودا، لأن أصل العبودية الكفر، أصل العبودية الكفر، فقد يكون رقيقا لكنه أحمر من الجنس الأحمر أو الأبيض. والمقصود به هنا، المقصود ضد الحر العبد يعني المملوك لسيده. اختلف العلماء في وجوب الصلاة على العبد، جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا الجماعة، وقالوا بأنه مشغول بخدمة سيده، قالوا لأنه مشغول بخدمة سيده، وهنا عذروه في ترك الجمعة والجماعة. وأيضا استدلوا بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنه أنه قال الجمعة حق واجب على كل مسلم، وذكر واستثنى أربعة، قال عبد مملوك، عبد مملوك. وذهب فريق من أهل العلم، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو قول الظاهرية أن العبد تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة، تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة، قالوا لأنه مكلف ومخاطب، وأما صفة العبودية فليست عذرا في ترك الجمعة ولا الجماعة. وطردوا هذه القاعدة حتى في مسائل الجنايات، من جهة أنه لو قتل يقتل ولو قتل يقتل به إلى غير ذلك، كما هي القاعدة المعروفة في هذا الباب عندهم. الصحيح الراجح بأن الجمعة تسقط عن العبد المملوك، فكما أن الجماعة تسقط عنه كذلك الجمعة، فكل ما أسقط الجماعة أسقط الجمعة من الأعذار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة واجب، قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. واستدل هنا على الوجوب بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه الآية نص في وجوب صلاة الجمعة، حيث أن الله تعالى أمر بالسعي إليه، أمر بالسعي إليه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي إلى الجمعة وقتان: وقت استحباب ووقت وجوب. أما وقت الاستحباب فهو ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم قال ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا طلع الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الوقت يسمى وقت استحباب، بمعنى أن السعي إليه مستحب لمن أراد الفضل. وأما وقت الوجوب فهو عند سماع الأذان، أما وقت الوجوب فهو عند سماع الأذان الثاني، الآن يسمى الأذان الثاني، وهو الذي يؤذن المؤذن حينما يصعد الإمام على المنبر، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، والنداء هنا الأذان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا أمر بالسعي إلى ذكره جل وعلا عند سماع الأذان الثاني، فهذا سعي واجب، بمعنى أن هذا السعي يحرم البيع ويحرم الاشتغال بأي أمر من أمور الدنيا. ولذلك على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم، وهو قول الحنابلة وبعض أصحاب المذاهب، أن البيع بعد النداء الثاني باطل، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. وأيضا مما يدل على فضل الجمعة أحاديث كثيرة، من ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة التخلف عن الجمعة من قوله: من لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه كما عند النسائي وغيره: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من ذكر حديث جابر فهذا حديث ضعيف لا يصح إسناده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، فهذا حديث صحيح، وإن كان هناك خلاف على طارق بن شهاب، ولكن الراجح بأنه صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه الأدلة كلها تشير إلى وجوب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة. لكن السعي المأمور به في الآية هنا: فاسعوا إلى ذكر الله، ما المراد بذكر الله؟ من العلماء من قال بأن ذكر الله المراد به الصلاة، المراد به الصلاة، ويستدلون على ذلك بجملة من النصوص في معنى في هذا المعنى، من ذلك قول الله عز وجل عن المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا، قالوا أن هذا في الصلاة، والصلاة من معانيها الذكر، من معانيها الذكر. ومن العلماء من ذهب فاسعوا إلى ذكر الله، قال الذكر هنا الخطبة، لأنه ثبت من حديث إحدى أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على المنبر ويذكر، كان يقرأ القرآن على المنبر ويذكر، والألفاظ الشرعية دائما مقصود. فهنا ذكرت الذكر، قالوا بأنه هو المراد من قوله فاسعوا إلى ذكر الله. الصحيح بأن الذكر هنا يشمل الخطبة والصلاة، الخطبة والصلاة من جهة الأمر بالسعي إليه، لكن من جهة الأحكام يختلف، فهناك فرق بين إدراك الفضيلة وهناك فرق بين إدراك الحكم. فإدراك فضيلة الجمعة يكون بشهود الخطبة وحضور الصلاة أو إدراك الصلاة، وأما إدراك الحكم فالجمعة تدرك بركعة، فمن أدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية وأتى بتسبيحة الوجوب، وهي التي قدر الإطمئنان أو القدر الذي يتحقق به الإطمئنان، فقد أدرك الجمعة من جهة الحكم. وأما من فاته الركوع الثاني بحيث رفع الإمام من الركوع وفاته، فقد فاتته الجمعة فيصليها ظهرا. قال: وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر. قال: وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية وما دون المسافة فتلزمه بغيره. وهذه المسألة لعلكم تذكرون، نحن قريب عهد بأحكام السفر، تكلمنا عنها قبل درسين أو ثلاث، وقلنا بأن الصحيح الراجح ما ذهب إليه الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مقابل قول الجمهور أن رخص السفر تجري على كل أحد سواء كان السفر سفر طاعة أو سفر معصية. فإذا تقرر هذا في باب القصر في باب السفر في مسألة السفر فكذلك في مسألة الجمعة قصر الصلاة، إذا تقرر هذا في قصر الصلاة الرباعية فكذلك في ترك الجمعة بالنسبة للمسافر. فمن سافر سفر معصية فعلى قول الجمهور أنه لا تسقط عنه الجمعة. وأما قول أهل التحقيق وهو مذهب الحنفية واختيار جمع من العلماء فقالوا بأنه تسقط عنه الجمعة، وما دون المسافة فتلزمه بغيره. طبعا الأول لأن القاعدة ذكرنا بأن الرخص قالوا لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. وأما ما دون المسافة فأيضا ترجع إلى مسألة تحديد المسافة، مسافة القصر ومسافة الترخص، وهذه سبق وأن ذكرناها في محله. قال وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ أو فرسخ فأقل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود. ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ، فاعتبرناه به قاله في الكافي. هذه مسألة أخرى أيضا من المسائل التي تجب الجمعة على أجناس، منها ذكر المؤلف قبل قليل من سافر سفر معصية تجب عليه الجمعة على قول جماهير أهل العلم والمذهب، وأيضا على من كان دون مسافة القصر قالوا أيضا تلزمه الجمعة، وهنا أيضا على مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل أو فرسخ فأقل. إذا كان هناك مقيم خارج البلد ولكنه يسمع النداء، وقد حدد جمهور أهل العلم سماع النداء بفرسخ، والفرسخ كم ميل؟ ها؟ كم ميل؟ أربعة أميال أو ثلاثة، من العلماء من ذهب إلى أنه ثلاثة أميال، ومن العلماء من ذهب إلى أنه أربعة أميال. كم يتحدد بالكيلو متر الآن؟ كيلو كم؟ ها؟ كيلو وين؟ 20 كيلو؟ لا واجد، لا 20 كيلو واجد عندك مكتوب؟ لا خاف ثلاث فراسخ هذه 1600 متر. إيه كم يصير يعني؟ إيه 5 كيلو. أبو يحيى يقول 5 كيلو. طبعا أصحاب التخصص صحيح بأنه 5 كيلو، يعني أغلب المعاصرين الآن يحددونه بخمسة كيلو متر، 5 كيلو متر. هذا على الخلاف في عدد الفرسخ، كم ميل في الفرسخ الواحد. هنا قواعد لازم تعرفونها بالنسبة للجمعة من كان في البلد، والبلد إذا كان واسعا وبينه وبين المسجد 10 أميال فتجب عليه الجمعة، تجب عليه الجمعة. يعني مثل بعض العواصم الآن، مثل القاهرة، مثل الرياض، مثل دمشق، مثل بعض العواصم الكبيرة المسافات فيها طويلة جدا، فلو كان الرجل داخل البلد في أطرافها والجامع في وسط البلد يجب عليه أن يصلي الجمعة، لا يعذر بتركها ولو كان مقدار المسافة بينه وبين الجامع 10 أميال. هذا ضابط مهم. المسألة الثانية فيما يتعلق بمن كان مقيما خارج البلد، مقيما خارج البلد يعني إقامته ليست في البلد وإنما خارج البلد، فهل هذا تجب عليه الجمعة أم لا؟ بمعنى يلزمه أن يحضر إلى صلاة الجمعة في البلد أم أنه يعذر بتركها؟ هذا هو الخلاف الحاصل الآن بين العلماء. هناك قول بأنه يعذر بتركها ما دام أنه خارج البلد، لكن القاعدة الشرعية أن من سمع النداء وجب عليه أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى حينما استأذنه في ترك الجماعة قال له تسمع النداء، وفي رواية تسمع النداء بالصلاة، قال نعم، قال فأجب، لا أجد لك رخص. هذه قاعدة في قضية ضبط مسألة من تجب عليه الجمعة والجماعة، أنها تضبط بسماع النداء، وسماع النداء نص أهل العلم على أنه السماع المجرد. ما معنى السماع المجرد؟ هو صوت المؤذن الطبيعي العادي، غير من غير الميكروفونات هذه أو الآخذ أو اللاقط أو السماعات، وإنما السماع المجرد. وقالوا بأن السماع المجرد لصوت المؤذن في مئذنة أو في منارة والجو ساكن والجو هادئ والرياح ساكنة، في الغالب عرفا أنه يسمع مقدار فرسخ، مقدار فرسخ يعني مقدار 5 كيلو. أما إذا كان هناك رياح قد هبت أو الجو فيه كذا أو فيه أصوات مثلا متداخلة في البلد، فهذا في الغالب لا يسمع إلا في أقل من فرسخ. إذن المسألة خاضعة للعرف، فمن كان خارج البلد إذا كان يسمع النداء سماعا مجردا، بمعنى لا يستعمل المؤذن يعني أشياء توصل الصوت كالميكروفونات هذه أو غيرها، فهذا يلزمه أن يحضر ويصلي الجمعة. وهذه الآن ممكن تتحدد الآن بالكيلوات مثلا، وبعض الأحيان الآن أنت في الصحراء قريب من البلد مسافة 10 كيلو تسمع صوت المؤذن، وبعض الأحيان مسافة 3 كيلو ما تسمع. سبب ذلك اختلاف الرياح والأصوات، وأيضا يعني المنطقة الجغرافية اللي أنت فيها من جهة الارتفاع والانخفاض. إذن هذا خاضع للعرف. وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة على من سمع النداء. قال ولا تجب على من يباح له القصر. هنا شرع الآن في بيان من لا تجب عليهم الجمعة. قال ولا تجب على من يباح له القصر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أبدا أنه في سفرة من سفراته أنه صلى الجمعة، أبدا ما صلى، حتى في عرفة وفي حجة الوداع والتي وصفت وصفا دقيقا، وكان يوم عرفة وافق يوم الجمعة وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم في عرفة، ولم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن المسافر لا يصلي الجمعة، ولو صلاها فهي صلاة باطلة يجب عليه أن يعيدها ظهرا. والصحيح أن المسافر لو صلى الجمعة أجزأت وسقطت عنه الظهر، هذا هو الصحيح، لأنها ليست من شروط الصحة ولكنها من شروط الوجوب. ولذلك المسافر والمريض وكل معذور لو دخل الجمعة وجبت عليه ولزمته. فلو قدر أن رجلا مريضا لا تجب عليه الجمعة، فتحامل على نفسه وذهب ودخل المسجد والإمام يخطب، ثم بدا له أن يخرج، قلنا له لا يجوز لك الخروج إلا أن يكون هناك عذر مسوغ للخروج كإغمائه مثلا أو غير ذلك، فبمجرد دخوله وجبت عليه الجمعة. كذا المسافر وكذا العبد المملوك، إذا دخل وجبت عليه ولزمت. وقال إبراهيم كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون، رواه سعيد. وعلى ولا على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم، ولا على عبد يعني لا تجب الصلاة، الصلاة ولا تجب الصلاة على عبد ومبعض، وهو بعض عبد بمعنى بعضه حر وبعضه عبد، وامرأة لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة، كذلك الجمعة لما تقدم. وأيضا يضاف إليه الخنثى المشكل، فالخنثى المشكل أيضا كالمرأة لا تجب عليه الجمعة. ومن حضرها منهم أجزأته، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزي عنهن. قال ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب، وإنما صحت منهم تبعا. هذه مسألة أيضا داخلة في ضمن أصحاب الأعذار الذين يجوز لهم ترك الجمعة، فالمرأة والعبد المملوك والخنثى المشكل أو المبعض، هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة لو صلوها حكى ابن المنذر الإجماع على أنها مجزئة. وابن المنذر كما لا يخفاكم يتساهل في حكاية الإجماع، وهناك قول لبعض العلماء أنها لا تجزئهم، ولكن الصحيح بأن الخلاف في هذه المسألة ضعيف، الخلاف في هذه المسألة ضعيف، خاصة وأن أكثر أهل التحقيق يرون بأنه يجب على العبد والمبعض حضور الجمعة. على العموم هنا قال ولا يحسب هو، يعني المعذور، ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها. لماذا قال من الأربعين الشيخ إبراهيم؟ الاشتراطي الحنابلة والشافعية العدد كما سيأتي، لأن الحنابلة يقولون هم والشافعية يقولون لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين، فلو أن ناسا أرادوا أن يصلوا الجمعة فنظروا فإذا هم 39، ثم دخل عبد مملوك أو مبعض أو صبي مثلا فكمل الأربعين، قالوا لا تصح صلاتهم، قالوا لا تصح صلاتهم لأنهم لا يحسبون من أهل الوجوب، لأن من قالوا من شروط صحة الصلاة صلاة الجمعة اكتمال العدد، وقيدوه بالأربعين. وسنقف بعد قليل بإذن الله تعالى على أن العدد هذا غير معتبر وغير صحيح، والأدلة فيه لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا من ليس من أهل البلد، يعني ليس من أهل البلد المستوطنين من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها، بمعنى لو أنه أراد أن يصلي بهم أو قدموه للصلاة فلا تصح صلاته بهم، ولا يجوز له أن يتقدم. والصحيح الراجح أنه يجوز كما سيأتي بإذن الله تعالى بعد قليل. قالوا لأنهم من غير أهل الوجوب، وإنما صحت منهم تبعا. في قاعدة عند أهل العلم يقولون بأن التابع لا يتقدم على المتبوع، التابع قالوا لا يتقدم على المتبوع، فهنا لما كان هذا الجنس الذي لم تجب عليه الصلاة صلاة الجمعة بأصل الشرع، فلو صلوها إنما صلوها تبعا ولم يصلوها أصالة وإنما تبعا، ولذلك قالوا بأنه لا يصح منهم أن يتقدموا على من تجب عليهم أصلا، على من تجب عليهم أصلا. حتى إن أنهم ذكر الفقهاء بعض الأمثلة أو بعض المسائل فيما يتعلق بهذا الجانب. قالوا بأنه لا يجب عليه أن يحرم إلا بعد أن يحرم الأربعين، يعني لو دخلوا والعدد أربعين أو خمسين، قالوا من كان معذورا في الأصل من حضور الجمعة ثم حضرها وقلنا بالإجزاء، قالوا إذا أحرم الإمام لا يحرم هؤلاء إلا بعد أن يحرم الذين تجب عليهم أصلا. طبعا هذا تفقه ومسائل تذكر من هذا الباب وهي من فروع هذه القاعدة، لكن الصحيح أن هذا غير معتبر وأنه بمجرد دخولهم تلزمهم الصلاة. ذكروا أيضا فيما يتعلق بقضية الوقت سيأتي معنا، قالوا من كان متخلفا عن صلاة الجمعة بعذر لا يشرع بالصلاة بصلاة الظهر إلا بعد انتهاء الإمام، قالوا لأن التابع لا يتقدم على المتبوع، وهذه أيضا مسألة محل نظر، فالصحيح بأنه يجوز لمن كان عنده عذر في التخلف عن الجمعة أنه يصلي ولو كان الإمام على المنبر ما دام أن وقت الظهر قد دخل، ما دام أن وقت الظهر قد دخل. إذا تأملنا في الناس في الجمعة نجدهم أقسام بعد المسائل التي ذكرناها قبل قليل. القسم الأول من تلزمه الجمعة وتنعقد به، وهو كل ذكر مسلم حر مقيم بالغ. والثاني من لا تلزمه ولا تنعقد به ولكن تصح منه، مثل من؟ العبد، المرأة، الصبي، هذا على المذهب لا تنعقد به، والصبي والخنثى أيضا، المرأة، مسافر. الثالث من تلزمه ولكن لا تنعقد به، من تلزمه ولكن لا تنعقد به، وهذا الذي ذكره قبل قليل، قال ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، وهو من كان داره خارج البلد وسمع النداء، وسمع النداء هذا يجب عليه أن يلبي، لكنه قالوا لا ينعقد به العدد، هذا على قول طبعا الحنابلة والشافعية. أو من زادت إقامته على أربعة أيام وهو على نية السفر، من زادت إقامته على أربعة أيام وهو على نية السفر، هذا على قول الجمهور أن من كان ناويا أربعة أيام فأقل أنه يقصر، لكنها زادت وهو على نية، قالوا ما زال يترخص، فلو حضر الجمعة لا تنعقد به ولكن تصح منه. كم بقي لنا؟ ثلث ساعة. قال وشرط لصحة الجمعة، وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط، أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، لقول عبد الله بن سيدان السلمي شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس. رواه أحمد. وتجب بالزوال وبعده أفضل خروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان يصليها فيه في أكثر أوقات، لقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء، أخرجاه. وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب. هذه المسألة من المسائل الهامة في أحكام الجمعة، وهو أن من شروط صحة الجمعة الوقت، والوقت شرط صحة لكل صلاة، من ضمنها صلاة الجمعة. صلاة الجمعة جمهور أهل العلم من الشافعية والحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن صلاة الجمعة تجب بزوال الشمس الذي هو وقت الظهر، وتنتهي بانتهاء وقت الظهر، وهو حينما يصبح ظل كل شيء مثليه، فإذا أصبح ظل كل شيء مثليه انتهى وقت صلاة الجمعة، إلا قول عند المالكية بأنه ينتهي بغروب الشمس. والقول الثاني المذهب، وهو من مفردات الحنابلة، قالوا بأن صلاة الجمعة وقتها يبدأ من وقت صلاة العيد، ووقت صلاة العيد متى يبدأ؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح بدأ وقت صلاة العيد، وهذا هو الوقت الذي يبدأ به وقت صلاة الجمعة وينتهي بانتهاء وقت الظهر، وهو أن يصبح ظل كل شيء مثليه. وهذه المسألة في الحقيقة خلافية كما لا يخفى عليكم، والنصوص في هذا متقابلة، والصحيح الراجح بأن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح، وذلك لصراحة الأدلة وصحتها الواردة في هذا، وأيضا لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وهم أدرى حالا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأحاديث في هذا الباب كثيرة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة فيخرج الناس يتتبعون في الزوال، يعني لم قبل الزوال، فكان يدخل الصلاة قبل الزوال عليه الصلاة والسلام. وقد فعلها أيضا جمع من الصحابة، علي رضي الله عنه ثبت عنه بإسناد صحيح أنه كان يصلي قبل الزوال، وكذا ابن مسعود وجابر بن عبد الله وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم، كلهم كانوا يصلون قبل الزوال، فلم ينكر عليه. والجمهور استدلوا بأدلة أيضا أخرى كلها تفيد هذا المعنى، تفيد المعنى الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه كان يصليها إذا زالت الشمس، ثبت في هذا في أحاديث. ولا شك أن من خلال النظر في النصوص الشرعية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها قبل الزوال وصلاها بعد الزوال، في إشارة إلى أن وقتها وقت واسع يبدأ من ارتفاع الشمس وينتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر، لأن الجمعة في الحقيقة لها سببان، سبب وجوب الجمعة لها سبب وجوب وشرط وجوب. سبب وجوبها ما هو؟ اليوم، يوم الجمعة، ولذلك تضاف إليه، قال صلاة الجمعة سببها يوم الجمعة. وأما شرط الوجوب فعلى قول الجمهور قالوا الزوال، وعلى قول الحنابلة وهو مفرداتهم، وهي رواية راجحة عن الإمام أحمد، لأن هناك رواية أخرى يذهب فيها إلى قول الجمهور، لكن الرواية الراجحة وهو المذهب أنها وقت صلاة العيد، وهي من ارتفاع الشمس قيد رمح. قالوا، فالجمهور قالوا بأنه لا يجوز فعلها قبل سبب وجوبها، ويجوز بعده. والصحيح كما ذكرت بأنه يجوز قبل الزوال، لكن الأفضل والأحوط كما يذهب إلى ذلك مشايخنا، وهو العمل عليه الآن في غالب بلدان العالم الإسلامي، هو أنه تصلى بعد الزوال. ولذلك قال المصنف هنا، قال وتجب بالزوال وبعده أفضل. إذن هو يبين بأن الوقت لصلاة الجمعة، أن للجمعة وقتان، وقت جواز ووقت وجوب. وقت الجواز من ارتفاع الشمس قيد رمح، ووقت الوجوب من زوال الشمس، فإذا زالت الشمس وجبت الجمعة، وأما قبله فهو وقت جواز. نكتفي بهذا القدر. صلى الله لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح.